بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، وهذا هو اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder nach einer längeren Abwesenheit, und wir sind immer noch bei unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Und wir sind angekommen beim 10. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدناه نزولا على رغبة أخي الشيخ أحمد، أن نذكر ببعض فوائد الإيمان من رحلة العمر التي كنا بها منذ أسابيع. فسوف أجيب عن مسألة انتشرت على الفيسبوك في الفترة الأخيرة، وبدأت ونحن هناك في أرض جزيرة العرب، تحديدا في مكة والمدينة. انتشر على الفيسبوك بعض الصور على أن الحرم المكي يهاجم بالجراد والصراصير والحشرات، وللأسف زل في هذا الباب بعض من ينتسبون للعلم زعموا، وبدأوا دروس ومحاضرات عقوبات إلهية على الحرمين. وهذا الكلام تسمعونه من معاين لا من سامع. في هذه الفترة كنا هناك المتكلم والمترجم، إن فترة العمر كان من يوم 23 من شهر 12 حتى 5 من شهر 1 اللي هو يناير، يعني من شهر ديسمبر 23 إلى 5 يناير كنا فين؟ في المدينة وفي مكة، يعني في الفترة اللي انتشرت فيها تلك الصور المضللة. نقول بداية، ليس السامع كالمعاين، وليس مع العين أين. ولذلك الإيمان يتركب من مراتب ثلاثة، أو من مراتب ثلاث: مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. كم مرتبة إيمانية؟ ثلاث مراتب: علم يقين، عين يقين، حق يقين. ذكرها الله تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. أدي أول مرحلة وأول مرتبة، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. المرحلة الأخيرة دي مرحلة حق اليقين لما تعين الجنة أو النار. فأنا عندي مراتب الإيمان اليقيني ثلاث مراتب: مرتبة علم اليقين، مرتبة عين اليقين، مرتبة حق اليقين. هقرب المسألة بمثال بسيط جدا. إذا أخبرتكم أن هناك إناء به ماء والمخبر ثقة تثقون في علمه وأمانته، فبيقول لك الكوب فيه مية، أنا عندي كوب فيه ماء، مجرد ما جالك الخبر أنت لم ترى الماء بعد، ولكن بمجرد أن جاءك الخبر ممن تثق في صدقه آمنت بأن الكوب به ماء. ده اسمه علم، ده اسمه إيه؟ علم اليقين. جالك خبر يخبرك أن الكوب به ماء، من الذي أخبرك؟ من تثق في صدقه وأمانته، وليست هناك مدعاة للكذب عليك، إذن صدقت بأن الكوب به ماء. دي اسمها مرحلة، مرحلة علم اليقين. طيب جئنا بالكوب أمامك فنظرت بعينك فرأيت الماء، بالرؤية ازداد اليقين ولا لا؟ أنا لما جالي خبر كان عندي إيمان، لكن لما رأيت بالعين ازداد الإيمان، خلاص فعلا الكوب فيه إيه؟ ماء. لما نمسك بقى الكوب ونشرب الماء، ده الحق بقى. الآن أنا شربت الماء، وصلت القضية دي؟ القرآن أخبر إن في جنة، صح؟ من الذي أخبر؟ الله، والمبلغ عن الله رسول الله، فإحنا آمنا وصدقنا إن في جنة وفي نار، لأن الذي أخبر هو من؟ الله، على لسان من؟ رسول الله، فده اسمه علم اليقين. يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين، هتقرب هنبدأ نشوف بإيه؟ بعنينا الجنة، أدي عين اليقين. خلاص كده؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هيشوفهم بعين يقين. يبقى عين أن ترى، عندما يمن الله علينا بدخول الجنة ونعاين نعيمها ونذوق حلاوتها، ده اسمه حق اليقين. يبقى أنا عندي علم وعندي عين وعندي حق. أول مرحلة العلم، المرحلة الثانية بيزيد فيها الإيمان قوي العين، المرحلة الثالثة اللي هو الحقيقة بقى أن أنت خلاص عشت الكلام ده. عشان كده لما تقرأ القرآن وفي قصة خليل الرحمن إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، الأرني صح؟ شوف الرد، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. أنا عندي إيمان صادق، أنا إمام الموحدين. كلام يبقى إبراهيم يريد أن ينتقل لمرحلة ثانية، من مرحلة العلم لمرحلة العين، لمرتبة أخرى فيها زيادة يقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هي دي، يبقى العين بتأدي لاطمئنان القلب وزيادة الإيمان. قال فخذ أربعة من الطير، الآية. فإبراهيم لم يشك ولن يشك عليه السلام، ولكن يريد أن يبين لنا أن مراحل الإيمان له مراتب، في علم وفي عين وفي حق. فإبراهيم يرتقي بنا من مرحلة إلى أخرى لزيادة اليقين، لزيادة اليقين. يريد أن يرى بعينيه كيفية إحياء الموت، فأراه الله عز وجل. فإحنا كثير من الناس سمعوا أخبار، صح؟ خبر إن مكة تتعرض لهجوم من الجراد، صح؟ والمدينة، صح؟ وصراصير وحشرات وعقوبات إلهية. كلام جميل، ده خبر. طيب أنا أسألك سؤال، من الذي أخبرك بهذا؟ هل الذي أخبرك ثقة صادق لا يكذب حتى نأخذ عنه العلم؟ هتقول الإنترنت بس، يبقى ليس بثقة. ليه؟ في زمن الفوتوشوب الإنترنت لا يعد مصدرا للمعلومات، خاصة المتعلقة بالصور والفيديوهات. ليه؟ أنت لو دخلت عندي على الموقع، عندي في سلسلة اسمها نفحات الإيمان، نفحات الإيمان، ده كان أخ بيصور لي في مصر بعض المحاضرات في باب الإيمان. المسجد اللي كنت بدرس فيه لا يزيد عدد الحضور عن 100، لا يزيد بحال عن 100، درس كل يوم سبت بعد صلاة المغرب. نعم المحبون كثر وانا جاي من عطلة، فهنقول 100 جم يحضروا ايه المحاضرة. الاخ نقلني وانا بعطي الدرس، والله خشوا كده على اليوتيوب نفحات الايمان، هتلاقيني قاعد في مسجد لا يقل الحضور عن 100,000. جابهم منين؟ الله اعلم، الله اعلم. الاخ خد صورتي انا فقط وانا بدرس كده، بجواري ابني حسام الطفل شايله، وراح واخدنا شل كل اللي ورا مني، وجاب لي خلفية مسجد تقريبا بلو مشيه بتاع تركيا ده ولا حاجة كده غريبة يعني، كده حاجة حلوة قوي. ويروح مصلت القمر يجيب لي ناس حاضرين لي، مين دول؟ شيخ الإسلام تيمية. ناس لا أعرفهم ولا يعرفونني ولم يحضروا لي. انت لما تشوفها تقول ما شاء الله الشيخ ده ايه ده، اهل كل دول بيسمعوا له ما شاء الله. مع ان هم لو عديت ما تلوم زي حضراتكم كده، شالكم كلكم كده وجاب ناس ثانية، ازاي؟ الله اعلم. ده اسمه الفوتوشوب. اسمه ايه يعني؟ ممكن الان لو انا عندي ولد محترف في الفيديو يروح واخد المحاضرة دي ويقعدني على منبر الحرم المكي، والله يروح قعدني كده بشكل كده على المنبر في مكة، ويجيب لك الطائفين والركع السجود، والشيخ بيحاضر فين؟ في الحرم المكي. مصيبة كبيرة صح؟ فاحنا في زمن الفوتوشوب ده ممكن مش بس كده، شوف جسمي ده يشيل وشي ويحط وشك انت اكنك انت اللي بتحاضر. يا ابن الايه؟ ايه ده؟
ابن
الجنية. فاذا نقول بداية إن الخبر عشان نأخذه كعلم يقين لابد له من شروط: المخبر يكون صادقا، المخبر يكون فصيحا مبينا، المخبر يكون حسن القصد والنية. يا الله، لما يقول لك خبر عنده قصد حسن، نيته طيبة علشان نقبل منه الخبر. علشان كده أخذنا القرآن بعلم يقين. ليه؟ من المخبر؟ الله عز وجل، القائل عن ذاته: ومن أصدق من الله قيلا. نقول لأحد سبحانه، أدي الصدق. وقال تعالى: ومن أحسن من ومن أصدق من الله حديثا، حديث يعني البيان والفصاحة. نقول لأحد. التالتة: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. خلاص، إذن أي خبر يجلنا عن الله نأخذه بيقين، أي خبر يجلنا عن رسول الله بنأخذه بيقين. طيب بقية الأخبار لابد أن نرى حال المخبر. يبقى الإنترنت بداية ليس ميدانا لأخذ المعلومة المصورة، لابد فيها من تثبت ويقين، هذه واحدة. ولم يتثبت من نقل وشارك وأرسل. أنت لو تلاحظ على الإنترنت يا إخوة، أحيانا بيجيب لك صور من حوالي 10 سنين فاتت على أنها حصلت امبارح، والله نفس الصورة بتعرض من 5-6 سنين لكنها حصلت امبارح في بورما وجبال أركان. تسأل وتتصل بالناس اللي هناك، ما في الكلام ده أبدا ولا في شيء، ده الكلام ده كان قديما. فيبدأ بعض الناس أصحاب النوايا السيئة يبدأ يرجع شريط المآسي ليه؟ عشان إحداث فوضى وبلبلة في المسلمين. وطبعا كله في الغالب بيكون شغل مخابرات وشغل أعداء إسلام من أجل بلبلة وزعزعة البلاد. المهم سيبنا من الكلام ده كله الكبير، خلينا بس في خبر نشر الصور اللي هي فيها جراد وصراصير و و و و احنا بنتكلم بقى كمان رأى بعينه، والله وبالله وطالله الحرمان بخير، بل عشنا أياما ومعي المترجم يقص عليكم من الخير والإيمان والعمل والبر ما يعجز اللسان عن الوصف، بدليل أن المدينة لا تجد فيها جرادة واحدة. ليه؟ الحرم النبوي تمت فيه التوسعات من قديم، خلاص ما في توسعات. الموسم ده يا إخوة، موسم شهر 12 ده اسمه موسم الجراد، ده مش في مكة فقط، في الجزيرة كلها، وكل اللي بيروح عمرة كل سنة يعلم هذا. في الموسم ده بيبدأ الجراد يخرج وبيبحث عن مكان رطب، الحرم المكي لأن فيه توسعات وفيه إصلاحات ومازال الحفرات موجودة والحفر موجود، انت بتصلي جنبك الحفر في الحرم المكي، فبيبدأ تجد جرادة تطير، تجد حشرة سودة مش صرصار، حشرة كده ما شاء الله، حتى يا أخي فيها مسالمة عجيبة، تبقى أنت بتصلي تروح خارجة كده شوية في الفجر على البلاط البارد الجميل ده، تروح أنت بس عامل لها كده، تروح نايمة على ظهرها لغاية ما تخلص صلاتك وتروح قايمة ماشية بالراحة، لا في هجوم والله أبدا ولا في عقوبات. ثم قضية العقوبات، أنا عايز أقول لك معلومة بسيطة قوي، العقوبة تروح للظالمين والجائرين ولا تروح للطائفين والراكعين الساجدين؟
للظالمين.
الله يرضى عليك. طيب اللي في الحرم المكي الناس جايين منين؟ اللي جاي من باكستان والهند وأفغانستان، بقاله 20 سنة بيحوش الراتب عشان يعمل عمرة. أو الله راجل مسن وبسيط جاي عشان يقول يا رب، ده تجيله العقوبة ولا تروح للقصور، قصور الظالمين والجائرين؟ لو هي عقوبة، العقوبة تروح لمين؟
لصاحبها،
لمن أساء وأفسد في الأرض، مش تروح للراكعين الساجدين الطيبين الباكين المتضرعين، ويقول لك والحرم المكي الأول مرة تقف في الصلاة. والله ما حدث، أنا بقسم بالله والله ما حدث، لا تخلو الكعبة قط من طائف حوله على مدار العام، لا تخلو الكعبة قط من طائف حولها، ولم تتوقف الصلاة قط في الحرم المكي. فنرد على من ينشرون تلك الصور، انتبهوا بارك الله فيكم، فلا تنشر إلا بيقين، نحن عاينا ما في شيء من هذا كله، ده شيء بسيط جدا جدا، حاجات عادي جدا كل سنة بيحدث في هذا الموسم، جرادة 2 بتطير 3 وخلاص، حشرة بتطلع من مكان فيه عمل وترجع تاني، وحشرة مسالمة ما فيها شيء خالص أبدا، نجاي الحرم يا أخي تسبح بحمد الله ماشي كده. يجي بقى المغرض بيعمل إيه؟ انتوا عارفين اللي منكم راح عمرة أو حج عارف النظافة في الحرمين شكلها إيه، شركات كاملة إخوة، فبيحصل إيه على طول في نظافة مستمرة، فبتتجمع الحشرات دي من الحرم كله، جابوا مثلا 100 حشرة فجمعوها في مكان كده بالمساحات، فالخبيث يروح لقى الصورة دي، تفهم بتاع المكان اللي اتجمع فيه ايه النظافة، يقول لك شفت العقوبة؟ ولا عقوبة ولا شيء، دي نظافة ماشي كده. يجيب لك واحد واقف بقميص ابيض كله جراد، ما شاء الله، ده ايه الورع ده، ده احنا تبقى جرادة واحدة تلاقي الصف كله يميل يمين وشمال وده ما شاء الله الجراد ده كله كده ماليه واقف وما شاء الله ايه، لا احنا في عهد التابعين ولا ايه مشكلة كبيرة جدا، نقول لك ده ما يحدث، والله ما يحدث، ده الواحد لو جات له يروح يعملها كده مطيرها وخلاص، تيجي طبعا يعملها كده اهو. ده بقى جايب لك صوره واحد ما شاء الله. ده كله تركيب والله يا اخوه، ده كله تركيب فوتوشوب ويركب ويلزق. ما الواد رضا كان معانا في العمره صح اهو، وده معاين راخ اهو، كنت معانا ولا ايه يا ولد؟
نعم.
فنقول لك عيانا نحن ما راينا هذا، وده هذا كله يعني للاسف ناس لهم اهداف معينه، لهم اغراض معينه. نقول الحرمين بخير ولله الحمد والمنه. العقوبات لا تاتي للصالحين، انما ياتي ابتلاء للصالحين لرفع الدرجات، اما العقوبات تكون للطالحين للفجر المجرمين الجائرين. وطبعا هؤلاء لن تجدهم في الحرمين، يعني اصحاب الفجور لن تجدهم في الحرمين، وان اتوا تاب الله عليهم، ندعو لهم بالتوبه والثبات. فالشاهد يا اخوان ننتبه في الحرمين بخير، مكة ومدينة بخير، الحمد لله رب العالمين. الناس يؤدون الفرائض، الناس يؤدون النسك، الناس في فضل ونعمة يا إخوة. والله هناك تنسى الأيام وتنسى التواريخ وتنسى كل شيء من جمال زيادة الإيمان هناك، وتجد سبحان الله حركة عجيبة جدا، يعني لأول مرة في مثل هذه الأيام تكون العمرة أكثر من الحج. يعني اللي أنت تشوف الحرم المكي تقول دي فعلا موسم حج مش عمرة عادية. يعني سبحان الله يوم الجمعة احنا أدركنا جمعتين في مكة، علشان تحضر داخل المسجد يوم الجمعة لازم تخرج من الساعة 9 صباحا، عشان بس تجد مكان جوه. والله على الساعة 10 صلي في الشارع بقى بعيد، لأن كل الطرق أغلقت للحرم. ليه؟ من كثرة الناس وزحام الناس، يعني حاجة ما شهدت من قبل في مثل هذا الموسم للعمرة. فهذه فائدة أردت أن أبشر بها أحبابي وأطمئنهم أن الأمر على خلاف ما تسمعون، والأمر على خلاف ما تقرؤون في تلك الوسائل العنكبوتية التي لها من يسيرها لأغراض معينة نشرا للفوضى، والله أعلى وأعلم.
ده شيخ عبد الله hat damit begonnen, indem er der Bitte unseres Scheich nachgekommen ist, der gesagt hat, beziehungsweise darum gebeten hat, dass der Scheich kurz etwas über die Umrah erzählt, über die vergangene Reise, die wir unternommen haben. Der Scheich hat dies zum Anlass genommen, um eine wichtige Botschaft zu übermitteln, beziehungsweise eine Nachricht, welche sehr verbreitet ist, yani da das Verständnis etwas dafür zu sensibilisieren. Und zwar geht es darum, um die verbreiteten Bilder und Videos und so weiter und so fort, die zeigen, wie die Heuschreckenplage in Mekka ist. Und die Leute verbreiten diese Nachrichten, indem sie sagen, dies ist eine Bestrafung Allahs für die Leute in Mekka und so weiter und so fort. Das sind alles erfundene Dinge, Dinge, die man, Bilder, die man mit Photoshop ganz leicht bearbeiten kann, verbreiten kann, um damit yani Unruhe zu stiften. Alhamdulillah, wir waren vor Ort gewesen. Und dies ist eine wichtige Regel, die man sich merken kann. Derjenige, der etwas gesehen hat, der wird es immer wahrhaftiger gesehen haben als jemand, der es bloß gehört hat. Yani, wenn ich dir beispielsweise eine Sache erzähle oder ich dir von dieser Umrah erzähle, dann ist es bei dir nicht, das Bild ist nicht so vollkommen und wahrhaftig, wie es bei demjenigen ist, der wirklich dort ist. Und dies basierend ebenfalls auf Koran, Surah Takathur, in dem Allah Azza wa Jal über die Surah, die sich nennt Diffamierung, spricht. Und dies, wie der Sheikh gesagt hat, ist Maratib al-Iman, yani die Stufen des Iman, was die Gewissheit angeht. Yani es gibt das Wissen der Gewissheit, es gibt das Auge der Gewissheit und es gibt die vollständige, wahrhaftige Gewissheit. Yani wenn ich dir beispielsweise, oder wenn ich dir, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, von einem Glas Wasser erzähle und sage, es gibt ein Glas Wasser, das voll gefüllt ist mit Wasser. Dies ist lediglich das Wissen der Gewissheit. Ich habe dir davon erzählt, weil ich das Wissen darüber habe. Wenn ich dir nun dieses Glas zeige und du siehst, dass Wasser drin ist, dann ist das das Auge der Gewissheit. Und wenn du dann einen Schluck davon nimmst und trinkst, dann ist das die wahrhaftige, völlige Gewissheit. Das heißt, wenn man dir etwas erzählt, wie es in Mekka ist jetzt zur Zeit, oder die Heuschreckenplage als Bestrafung und so weiter und so fort, dann wird dieses Bild bei dir nie so vollkommen sein, wie bei jemandem, der dort war vor Ort, der es erlebt hat. Und das ist ebenfalls diese Maratib, liebe Geschwister, ist ebenfalls eine Geschichte von Ibrahim a.s., in dem Ibrahim a.s. zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, O Allah, zeige mir, wie du die Toten zum Leben erweckst. Und dann hat ihm Allah azza wa jalla gesagt, glaubst du denn etwa nicht? Und dann hat Ibrahim a.s. gesagt, doch, aber damit mein Herz Ruhe findet. damit mein Herz Ruhe findet. Und die sind ebenfalls die Stufen. Wenn man beispielsweise jetzt erzählt über das Paradies, wenn wir Koran über das Paradies hören, dann ist das das Wissen der Gewissheit. Warum? Weil der Absender dieser Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und es gibt keinen wahrhaftigen Sprecher als Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man nun, wie es in Surat al-Zumar, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass einem dann die Hölle bzw. das Paradies näher gebracht wird und man es sieht, dann ist das das Auge der Gewissheit. Und wenn man dann im Paradies eingetreten ist, dann ist das die wahrhaftige Gewissheit. Und genauso ist es bei jeder Sache, die dich erreicht. Wenn dich eine Nachricht erreicht, musst du dir immer zuerst, bevor du sie in den sozialen Netzwerken oder ähnliches verbreitest, damit du dir bewusst wirst, ob diese Nachricht wirklich authentisch ist oder nicht. In unserer heutigen Zeit, in der man alles ändern kann. Wie der Sheikh sagt, eines Tages hat er einen Unterricht in Misr gehabt, in seinem Heimatland in Ägypten. Und ein Bruder hat ein bisschen mit Photoshop und Videos und so weiter gearbeitet. Wie ihr wisst, diese Programme lassen einen fast das Unmögliche erreichen. Und hat das Bild des Sheikhs genommen, wie er einen Unterricht hält, vor Tausenden oder Hunderttausenden von Zuhörern. Und das ist keine Seltenheit. Man kann ebenfalls, der Sheikh, wie er jetzt hier sitzt, kann man seine Ausschnitte nehmen und in Mekka machen, in Masjid al-Kaaba, und dann sagen, der Sheikh hat eine Predigt gemacht in Mekka, Masha'Allah und so weiter und so fort. Ja, Tausende, Hunderttausende von Zuhörern. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich immer bewusst sein, dass der Absender, derjenige, der dir diese Nachricht überbracht hat, dass er eine wahrhaftige Person ist, mit einer reinen Absicht, der man vertrauen kann. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, und wer ist wahrhaftiger in der Aussage als Allah? Deswegen nehmen wir den Koran als wahrhaftiges Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und das, was Allah azza wa jalla gesagt hat, ist Haq. Das, was Allah azza wa jalla gesagt hat, ist wahr. Deswegen, liebe Geschwister, kurz zusammengefasst, war das der erste Vorzug von unserer Umrah-Reise. Lasst euch nicht von Leuten, die Fauda, die Fitna machen wollen, dass man sagt, Mekka ist von einer Heuschreckenplage und die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala trifft denjenigen, der sie verdient. In Mekka, wo die Leute aus Pakistan und Australien und Amerika und Deutschland und aus den ganzen arabischen Ländern kommen, um Tawaf zu machen, um Rukur zu machen, Sujud zu machen, um Sa'i zu machen. Warum soll Allah subhanahu wa ta'ala diese Person bestrafen? Vielmehr bestraft Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Personen, die für den üblen Zustand zuständig sind. Wallahu a'lam.
A'na'udu lima bada'nahu, ikhwat al-iman wal-islam, min al-hadithi an a'mali al-qulub. Fabada an bayanna manzilata al-hadith an a'mali al-qulub, shara'na fi bayani awwal amal من أعمال القلوب ألا وهو الإخلاص رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل آمين. فتكلمنا عن الإخلاص ومنزلة الإخلاص وذكرنا الآيات التي تمدح الإخلاص والمخلصين والآيات التي تذم الرياء والمرائين ثم شرعنا في الحديث عن أهمية الإخلاص فذكرنا أنه سبب من أسباب النجاة في الآخرة وذكرنا أيضا أنه سبب من أسباب قبول الأعمال وذكرنا الكثير من أهمية الإخلاص في هذا اللقاء هنقف مع مسألة أخرى في أهمية الإخلاص وهي بعنوان الإخلاص في الأعمال سبب لجلب الأرزاق الإخلاص في الأعمال سبب لجلب الأرزاق كثير من الشباب يشتكون ضيق الأرزاق وبعضهم يبدأ يقنط أو ييأس أو طب ما السبيل إلى سعة الرزق ما السبيل إلى البركة في الرزق السبيل الإخلاص في العمل الدليل أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله المهم إن النفقة تكون خالصة لوجه الله تخرج بصدق وإخلاص أنها لله ليست طلبا لثناء الناس وليست طلبا لشهرة بينهم وليست طلبا لعوض أو لغرض الله عز وجل من أسمائه الوهاب ومن معاني الوهاب الذي يعطي بلا أعواض وبلا أغراض. تاني، الذي يعطي بلا أعواض وبلا أغراض. يعني إيه؟ الأعواض جمع عوض، والعوض يعني الثمن. لما أنا أعطيك كمخلوق منتظر الثمن، منتظر المقابل. ده حتى الناس البسطاء في بلادنا، حتى في المناسبات، مثلا الشيخ سيد بيزوج بنته، يجي عبد الكريم يجامل فينقط جزء من المال كده في ظرف بيهني، صح؟ فيقدمه مثلا لإيه؟ ابنة الشيخ سيد في عرسها، خلاص؟ وبيكتب عنده كده: أنا رحت للشيخ سيد في عرس ابنته ودفعت مثلا 100 يورو. والشيخ سيد الآخر بيكتب: عبد الكريم جي يا بنت تعالي وداكي كام، عشان يا بنتي دي لازم تترد، لازم إيه؟ تترد في مناسبة أخرى. اداني 100 يورو يا أبي، خلاص خليها عندك، بس أنا هكتبها عندي. جي عبد الكريم ربنا أكرمه هيزوج بنته، وقعتي صودا لو ما روحتش أنا بقى، أتفضح، صح؟ ده في عاداتنا في بلادنا، أنا بتكلمش على عبد الكريم ده يعني، أنا بضرب مثال يعني. تجد عبد الكريم بقى منتظر مع عنده الدفتر
والالاف اليورات
عمال يحسب: انا طلعت على مدار السنين دي مثلا 1000 يورو نقطه لفلان وفلان وفلان، المفروض يجوا 2000 ولا ايه؟ طبعا اللي انا اديته 100 عيب يجي يديني 100، يديني 200 عشان منتظر فيه. فيجي بقى الشيخ سيد يروح يبارك لعبد الكريم، ويجي البنت عبد الكريم ليها بنته: خد يا بنتي كل، يلا ربنا يتملك بخير، ويروح مديها الظرف في كام؟ 200 يورو. ومش بس كده، وكمان يجيب معاه علبه حلويات طبعا. لازم كده العمليه. فيجي عبد: ها بنت تعالي، ايه اداكي ايه؟ راجل محترم يا بنتي. فلان بقى كان عبد الكريم اداله 100 وهو ظروفه متنيله بنيله، فيروح يدي البت 50: خد يا بت دك 50. حول ولا قوه الا بالله، ما عندوش اصل يا بنت. ما يقولش يعني راجل فقير ومحتاج وكذا وكذا، لا 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 لا، عاداتنا ما فيهاش الكلام ده، خلاص. ده حتى في الصلات الان، عافانا الله واياكم، في صله الارحام اصبحت الصلات مكافاه. ازاي؟ جيت لي في وفاة والدتي أروح لك في وفاة والدتك، جيت لي في يوم العيد بروح لك في يوم العيد، جيتني في زواج الولد بروح لك في زواج البنت، صح؟ أدي الصلات بقت واحدة بواحدة، خلاص. دي تزورني بقى زورك، مع النبي يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعته الرحم وصلها. دي الصلة في الإسلام، لما يقطعوك أنت تصل. لا، إحنا بقت صلاتنا بالمكافئات، فاحنا دايما في عطائنا واخذنا في مقابل، الا اهل الاخلاص واحسبكم منه. انا مش هسودها قوي يعني، انا بتكلم ان انا ليش ملكوش دعوه انت يعني. خلاص. فدائما الغالب في علاقات البشر، خاصه من ابتعدوا عن المنهج، علاقاتهم اغراض واعواض. يعني اعواض يعني الثمن، اروح لك تجيني، ادي لك تعطيني الضعف، لازم المقابل. طيب الغرض بقى إما لمصلحة، هيجي لي من وراك خير بس بعدين، خلاص كده. كيشينج يجيب لك هدية، مش هدية، يا رشوة. ابن الإيه المجرم وعارف إن أنت شغال في شركة معينة ولسه ليك صفقة جاية لك بعد فترة، الحق من الآن، روح للأستاذ أبو أسامة ادي له هدية: كيف حالك؟ وحشتني. ورايح جاي ويصلي جنبه في الصف الأولاني ورع، يا رب الراجل ده بيقرب ما شاء الله، واحنا عندنا حسن ناخده في حضنينا شويه. بعد شهرين ثلاثه: ابو اسامه انت صحيح شغال في شركه كذا؟ ايوه. سبحان الله يا اخي، الحمد لله، ده انا في صفقه عندكم قدرا، بس ده ابو اسامه يا اخي اللي بيصلي معاك في المسجد، شغال هناك، ده هو بكلمه واحده يخلصها لك ولا يهمك.
وصلت.
زي صاحبنا اول ما جيت المانيا، لاحظت امر كده غريب. انا عندنا الاولاد كله بنصوم اثنين وخميس، بيجي يفطروا عندي في البيت، فسيب من الناس كل يوم اثنين يجيب لي طبق حلويات التركي ده اللي هو اللي بيخر عسل ده، وانا باكلش الحلويات اصلا يعني الحمد لله. الاخوه عارفين عني كده، شوف انت جايب حلويات حلوه اهي هسيبها لك وامشي هاخد الشاي بس. ليه؟ عشان انا حلاوتي زياده فما عنديش مكان للحلويات. فكل مره يجيب البتاع ده يتحط عندي في المبرد ويخرب وارميه، ما انا باكلش حلويات. يجي اخ اقول له كل لا دي حلاوتها زايده ماشي. فلقيته كل اثنين وخميس على كده بشكل شكل ملفت. فانا بدعاء قلت له يا اخي الله يبارك لك انا ما باكلش الحلويات. قعد يضحك. قلت له بقول لك ايه، مش عايز تعمل خير؟ قال لي اه. قلت له الشباب بيجي يفطر عندي كل اثنين وخميس، بدل ما تجيب الحلويات هات تمر عشان تؤجر تاخد اجر الصائمين، ما انا عايز اجره خليه يؤجر، انا كده كده ما باكلش الحاجات دي. قلت له هات تمر احسن، بدل ما تجيب الحلويات دي هات كيلو تمر هحطه لك للناس الصائمين يفطروا بيه كل اثنين وخميس. قال لي ماشي. راح جاب لي تمر ما بيتاكلش حد، عارف انت بقول لك بيسموه اسرائيلي ولا ايه؟ هو في اسرائيلي ولا ايه؟ شوف حتى بياكدوا ان فيه، لا ما فيش الكلام ده، في فلسطين، فلسطين بس. فدلوقتي مش عارف تمر ايه، لا 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 لا. فجايب لي تمر كبير كده يقول لك من كاليفورنيا ومالوش. المهم ماشي حطيته للشباب ياكلوه. مر شهر واثنين وثلاثه لقيته في مره بيتمسح فيا كده بعد الصلاه، شيخنا ايوه اتفضل. قال لي انا عايزك في موضوع. قلت له اتفضل. بعد ما بقى يعني لح جامد قلت له ما تجيب من الاخر، في ايه يعني الهدايا كترت قوي كده زياده عن اللزوم، في ايه ما تجيب من الاخر. قال لي اصل انا عندي مشكله طلاق. قلت له خير نفتيك ان شاء الله احكي. قعد يحكي 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 على ان الزوجه ظلمه ومطلعه عينيه. بعد ما سمعت منه يجي ساعه قلت له ستوب، لازم تيجي الزوجه وابو الزوجه، لان مسائل الطلاق والاحكام لازم اسمع من الطرفين، دي مش فتوى. قلت له اه ما ينفعش واطمئن، انا سمعت منك كويس، هات لي بس الزوجه وهات لي اهلها ونعمل اجتماع ونسمع منهم عشان نحكم بما يرضي الله، وانت شكلك كده يعني اطمئن. ملا ايده من الشيخ بقى انت عارف بقى رايح بقلب، وراح رتب معاد وكذا وكذا وفي الجمعيه وجم وقعدنا. انا خلال الفتره دي عمال اجمع بقى من بعض الاخوه، يا جماعه ايه اخبار فلان ده، ايه حكايته مع اهل بيته، طيب الزوجه واهلها ناس كويسين منين، عرفناهم وكذا وكذا. يا عم الشيخ ده في محاكم وفي قضايا وفي اوراق، وهنجيب لك نسخه من كل الاوراق في المحكمه الالمانيه. واخوها ابن من ابنائنا في المسجد، اخو الزوجه. الحمد لله جمعنا كل شيء قبل ما يجي، وجاب الزوجة وجاب أبوها وأخواتها وقعدنا في الجمعية. طبعا هو السين ده رئيس الجمعية قريبه من الآخر يعني طبعا، والشيخ بقى في إيده كل اثنين وخميس في هدايا. قعدنا يا عم الحاج قاعد بقى إيه، هياكل البت هياكلها، لا هيدي مهر ولا هيدي أي شيء، ما خلاص الشيخ في إيديه ورئيس الجمعية. أبوها راضي وملك ومن أنت يا قاضي. نعم والعسل وقعدنا. فأول كلمة قلت له بعد ما سمعت منه وسمعت منها، قلت يا جماعة نحن لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا. يا فلان المترجم بقى هات الأوراق اللي عندك، حط تيك 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 ترجم يا فلان في يوم كذا وكذا ضربها وعمل كذا وبهدلها وفي محضر في إمام في يوم كذا وكذا وكذا عمل كذا وكذا وفي مرفوع دعوة في القضاء الألماني وبيحكم بحقوق جميعا للزوجة في يوم وشه جاب ألوان. قلت له وبناء على هذا بعد سماع الطرفين عليك أن تقدم المهر كاملا لزوجتك ومؤخرها المتفق عليه في العقود واتق الله فيها، وعليك أن تتحمل نفقة أولادك من بعد الطلاق. ورفعت الجلسة طبعا على إسرها، اطردنا من المسجد بعدها
ما عاد يجيك تمر،
اضطربنا خالص. وجينا زول صباح
الحمد لله ما كان هذا الأمر.
فدي الأغراض. نعم واحد عنده غرض معين
هو
لما أنا هكلها ما تقلقش. فالشاهد يا إخوة المخلوق قد يعطي لعوض أو لغرض، إنما الخالق يعطي بلا عوض وبلا غرض لأنه الغني، لأنه الوهاب جل في علا. طيب حضرتك بقى لو صدق إيمانك لابد أن تتشبه بهذه الصفة. الله يحب من عبده أن يتشبه بهذه الصفة عندما يعطي بلا عوض وبلا غرض، لأنه كريم فيحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، غفور يحب من يغفر. ولذلك قال النبي من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يغفر لا يغفر له. يبقى أنت مطالب أن تتشبه بالصفة دي لما تيجي تنفق بلا عوض وبلا غرض. يا على جمال النفقة دي، النفقة اللي توفر فيها الإخلاص دي هي دي اللي هتجلب لك الرزق. أو الله العظيم، والله جرب كده، ومش شرط تكون نفقة مالية، حتى نفقة قولية. البسمة صدقة صح؟ لما تتبسم في وجه أخيك المسلم بإخلاص والله هتجلب لك العطاء. سبحان من جعل البسمة في ديننا إيش؟ عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، كل تسبيحة لك صدقة، كل تكبيرة لك صدقة، كل يعني اخلص اخلص. ولذلك شوف عقب بإيه، حتى ما تجعل في في امرأتك، بترفع اللقمة تضعها في فم الزوجة بإخلاص ابتغاء مرضات الله، لأن الرسول الصاق بها خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، فأنا بطبق الوصية بستوصي بزوجتي خيرا. يا هتجلب لك الأرزاق. علشان كده في الحديث القدسي يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يروي عن رب العزة جل جلاله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. بس كفى بهذه. رحم الله أحد مشايخنا في جامعة الأزهر، وكان يدرسنا في الجامع الأزهر صحيح الإمام مسلم، هو الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، وجاء عند هذا الحديث وقال: يا أولاد، أمة الإسلام أغنى الأمم إن طبقت هذا. أو الله العظيم. قال: من عادة الدول أنها لا تجري علاقات اقتصادية إلا مع الدول الأغنى منها صح؟ والأوسع منها اقتصاد عشان تستفيد. ما تروحش دولة تعمل مثلا اقتصاد مع دولة تحت الأرض، احنا عايزين اللي يرفعنا، فيروح يعمل مع دولة اقتصادها قوي زي ألمانيا مثلا، نروح نعمل علاقات مع ألمانيا عشان العملية تمشي شوية. ما روحش مع جنوب أفريقيا، روح فين؟ أعمل حاجة أنا ناقص، فهم؟ فعادة الدول كده إنها تصاحب الأغنياء وتجري علاقات مع الأغنياء. ليه؟ عشان اللي يجاور السعيد يسعد. طب أنت بقى لماذا لا تصاحب الغني عشان تبقى غني؟ أو الله العظيم، عشان كده بيقول لك: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. لما أنا أنفق مين اللي هيتولى النفق عليا؟ الغني. يبقى شكلك يكون إيه؟ يا الله، فهمنا القضية؟ يبقى لو صدقنا في النفقة سواء في المال أو في الأخلاق أو في الأعمال أو في الأقوال، البركة تزيد، الرزق يزيد. فنقول لكل شاك من ضيق الرزق: عليك بالإخلاص في العمل، عليك أن تبادر بالصدقة بإخلاص وصدق. أنفق أنفق عليك، ربنا من عليكم، هتشتروا المكان ويبقى ملك للمسلمين. محتاج لجهود، محتاج لنفقات، محتاج لقيام على أمر هذا المكان يا إخوة، لأنه أمانة ومسؤولية. وأعظم النفقات ما كانت في بيت من بيوت الله، والله يا إخوة في إعمار المساجد ستجدون أثرها يوم العرض على خالق السماء والأرض. عارف يعني إيه إنك تنفق في إنشاء مسجد وإقامة مسجد؟ هقول لك يعني إيه. شايف المجلس اللي احنا قاعدينه ده؟ الشيخ بيدرس ايه؟ العلم صح؟ كم واحد بيسمع للشيخ؟ هنقول كذا. كل دول في ميزان حسنات من ساهم في إقامة المسجد إلى قيام الدين. الدرس ده مثلا أخي عبد الكريم استفاد مني معلومة عمل بها، علمها للزوجة، دعا الناس إليها، كل ما توصل لأحد إلى قيام الساعة في ميزان من أنفق في إقامة المسجد. أو الله، هنصلي في الجماعة كل ركعة بنركعها وكل سجدة بنسجدها وكل تسبيحة بنسبحها في ميزان من أنفق في إقامة المسجد لقيام الساعة. والله أجور لا تنقطع، أجور لا تنتهي، لأن أحب البلاد إلى الله في أرض الله المساجد. المساجد كما أن شر البلاد الأسواق، كذلك المساجد أحب البلاد إلى الله. فأفضل أعمال البر في النفقات إقامة المساجد، وخاصة في الغرب يا إخوة، لأنها بتأخذ نوع الجهاد. مسجد في الغرب ليس كمسجد في بلاد المسلمين، فلابد أن تتكاتف الجهود وأن نخلص في أعمالنا وأن نصدق مع ربنا عز وجل حتى يبارك لنا في أموالنا. ودايما بقول كده، السعيد اللي يفهم الشرع، ضيق في الرزق أروح أنفق في المسجد وأشوف النتيجة. والله العظيم تاجر مع الله، تاجر مع ربك، كلما بذلت كلما حصلت، لأن الغنية هو الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لنا بقاء وكان لقاء نواصل بإذن الله تعالى.
Liebe Geschwister, nachdem wir in den vergangenen Unterrichten über die Aufrichtigkeit gesprochen haben, über die Taten der Herzen, die Wichtigkeit der Aufrichtigkeit, das Lob der Aufrichtigen und was die Aufrichtigkeit mit sich nimmt, reden wir heute über ein weiteres wichtiges Unterthema, und zwar Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit in den Taten ist ein Grund dafür, dass die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt wird. Basierend darauf die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was überliefert wird in Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jede Ausgabe, die du tätigst und damit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchtest, dafür wirst du belohnt, auch wenn es das ist, was du yani als Speise in den Mund deiner Frau legst. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jede Ausgabe, die du tätigst, yani ganz egal was es ist, yani die Ausgabe muss nicht immer eine finanzielle Ausgabe sein. Wenn man auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spendet, nicht nur das Finanzielle ist eine Spende, sondern auch ein gutes Wort zu sprechen ist eine Spende, dass du in das Gesicht deiner Mitmenschen, deiner Geschwister, deiner Mitmuslime, dass du ihm ein Lächeln würdigst, ist eine Spende auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin, womit du das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala anstrebst. Und das ist die Wichtigkeit dieser Aussage. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jede Ausgabe, die du tätigst und damit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala möchtest. Das heißt, in der Ausgabe, die du tätigst, ganz egal, ob es eine finanzielle ist oder ob es Worte sind, möchtest du damit nicht oder erhoffst dir damit keine Gegenleistung oder das Lob der Menschen oder dass man ebenfalls für dich ausgibt, sondern du machst es einzig und allein für das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und sonst für niemanden. Ganz allein für das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und sonst niemanden. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dafür wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt, auch wenn es das ist, was du in den Mund deiner Frau an Speise legst. Und das zeigt uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, geht mit den Frauen in gütiger und guter Art und Weise um, dass wenn du beim Essen etwas nimmst und deine Frau damit anreichst, deiner Frau zum Essen gibst, dafür wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Deswegen, derjenige, der in seinem Rizq, der in seiner Versorgung, und der Rizq muss nicht unbedingt finanzieller Natur sein, es kann auch Rizq in jeglicher Form sein, nicht unbedingt nur das Finanzielle. Wer eine Enge verspürt in der Versorgung, der soll ausgeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz egal, was es ist, dann wirst du die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Yani beispielsweise, wenn du eine Enge verspürst in deiner finanziellen Situation, dann gib auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala aus. Und vor allem die Ausgaben, die in den Moscheen langen. Denn ihr habt ein gewaltiges Projekt vor, ihr wollt diese Etage kaufen und so weiter und so fort. Möge Allah es erleichtern, dass ihr das ganze Gebäude kauft. Aber dann sollte man auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Dann wirst du merken, was das für eine Auswirkung auf deine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala hat. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith Qudusi, ein Hadith Qudusi ist die Worte Allah subhanahu wa ta'ala übermittelt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Sohn Adams, gib aus oder gib aus auf dem Wege, so werde ich für dich ausgeben. O Sohn Adams, gib aus, so gebe ich für dich aus. Tätige eine Ausgabe, so werde ich für dich eine Ausgabe tätigen. Deswegen sagen die Gelehrten, die reichste Gemeinschaft der Welt ist die Gemeinschaft der Muslime, wenn sie nach dieser Aussage gehen würden. Wenn du auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spendest, beispielsweise du gibst eine Spende, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich eine Spende, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich ausgeben und so weiter und so fort. So sehen wir, liebe Geschwister, dass das die Früchte der aufrichtigen Menschen sind, die mit ihrer Tat lediglich das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala anstreben. Und diese sind es im Endeffekt, die die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Selbst auch wenn es nur die kleinste der Taten ist, so wird man sie zurückbekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. So viel dazu, zu den Taten und zu den Früchten der aufrichtigen Menschen. Ihr sagt diese Worte bitte bei Allah azawajal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.